الاجتماع على الجهاد والاجتماع على المعروف عن المنكر والنهي عن المنكر ونحو ذلك من المصالح الأخرى. ومن صور الجماعة اجتماع المسلمين بعامتهم وخاصتهم على أي أمر من الأمور التي تجلب لهم مصلحة أو تدفع عنهم مصلحة. وتتمثل الجماعة أيضا بكل زمن وبكل حال وبكل مكان وكل وضع بحسب الحال الذي عليه أمر المسلمين. فأحيانا تكون الجماعة الخليفة ومن معه من أهل الحل والعقد، أو الإمام أو الوالي أو السلطان ومن معه من أهل الحل والعقد. وهذا هو الأغلب في صور الجماعة العامة التي تحقق مصالح الأمة العظمى للأمة، وهو من أعم المعاني أن يكون الجماعة تتمثل بمن له ولاية المسلمين العامة ومن تحت إمرته من العلماء والولاة والقواد والوجهاء ورؤساء العشائر والمسؤولين ومن والوزراء ومن جرى مجراهم ممن رأيهم مؤثر في مصالح الأمة. وهذا من أجمع المعاني العامة للجماعة في مفهومها العملي العام، في مفهومها العملي العام. وهناك من المفاهيم أيضا الجزئية ما سيأتي ذكره إن شاء الله تفصيلا في الدرس القادم، لكن أيضا أحب أشير إلى بعض النقاط فيما ورد من هذه النصوص، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الجماعة بعدة تفسيرات، من أهمها التفسير العام الشامل في أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يعني في جميع الأمور، في جميع الأمور، في أمور الدين وبأمور الدنيا أيضا وفي أمور المصالح. بعض الناس يظن أن مفهوم الجماعة متوجه إلى الفرائض والسنن فقط، لا، بل مفهوم الجماعة يعني كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الاعتقادية والعملية العلمية والظاهرة والباطنة والمصالح الأمة العظمى وغيرها، كل ذلك يعني ينطبق على ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أمورهم العامة. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الفرق من مفهوم الجماعة في حديث الافتراق، وهذا يعني أنه في أغلب مفهومات الجماعة تخرج الفرق في كل مسائل الدين، تخرج الفرق، لكن أحيانا في بعض مصالح الدنيا قد تدخل الفرق في مفهوم الجماعة مفهوم دخولا غير مباشر، بمعنى دخول ضرورة، كان يدهم البلاد عدو مشترك في بلد فيها من أهل السنة ومن غير من أهل الهوى، فالاجتماع على الجهاد كان في هذه الحال جماعة، لكنهم ممثلون بأهل السنة والجماعة ما دامت الرأي معهم. فمن هنا لا اعتبار لهم من حيث النوع، إنما الاعتبار لهم من حيث العدد ومن حيث الوجود. فإذا قد يعد يعني أحيانا أصحاب أهل الأهواء فيما يتعلق بالضرورات قد يعدون من الجماعة في أمور ضيقة محدودة، وهذا مما ينبغي أفقه كثير من الدعاة الذين لا يفرقون بين دخول أهل الأهواء في مفهوم الجماعة في بعض الحالات الضرورية وبين خروجهم في الأصل، وهو أنهم لا يعدون من الجماعة إلا عند الضرورة في حالات محدودة لا تعد من أمور الدين، إنما تعد من مصالح الأمور العظمى، من مصالح الأمة العظمى. فالأحيان يدخل في مفهوم الجماعة في عند المصالح العظمى حتى غير المسلمين أهل الذمة الذين في البلاد، يجب أن عليهم أن يشاركوا في درء الخطر عن المسلمين، الدرء الذي يضر بالجميع. فمن هنا قد يشملهم مسمى الجماعة بالتبع لا بالأصالة. وغير ذلك من المعاني التي كما قلت سيكون الحديث عنها إن شاء الله في دروس قادمة، لحساسية هذه المسألة وأهميتها وكثرة الجهل والخوف فيها. درسنا الآخر شرح الطحاوية، لكن قبل أن نقرأ الشرح من أسعف الوقت، كنت وعدت الإخوان الحديث عن معنى الجماعة، كنا بدأنا في الدرس السابق في الحديث عن الجماعة وذكر الشارح أن الجماعة رحمة حقا وصوابا والفرقة ذكر وقال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعدلا، ثم ذكر الآيات والأدلة وقرأنا طائفة منها ثم نكمل القراءة فيما بعد إن شاء الله. لعله من المناسب الآن أن أشير إلى بعض الأمور التي أصبح كثير من المسلمين يجهلها في معنى الجماعة وفي على من ينطبق مفهوم الجماعة الذين أمر الله بالاعتصام بهم ونهى أشد النهي عن الفرقة عنهم، وأحيانا جعل الفرقة عنهم تعادل الفرقة في الدين أو فرقة عن الدين، وجعل الاجتماع بهم هو علامة السنة والافتراق عنهم هو علامة البدعة. وتوافرت النصوص في آيات الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن الافتراق عن الجماعة من أشد البدع وأنه هوى ونزاع في الدين، ليس مجرد إخلال بمصلحة الأمة بل هو نزاع في الدين وخروج عن سبيل المؤمنين، وأصحابه من أعظم أصحاب الوعيد. أقول أن كثيرا من المسلمين في هذا العصر جهل معنى الجماعة وعلى من تطابق ومن هم الجماعة الذين نشد عنهم، فقد شد الشذوذ المهلك. فلعلي الآن أوجز الحديث عن هذا الموضوع بتاريخ الجماعة وبمعاني المعاني الواسعة في الشرع التي ورد إطلاقها على الجماعة، والتي تعني أن الجماعة في الشرع تطلق على عدة اعتبارات كلها نهينا عن الاعتصام بها أو أمرنا بالاعتصام بها ونهينا عن مخالفتها والشذوذ عنها. الجماعة أولا في اللغة هي من الاجتماع ضد الافتراق، من اجتماع ضد الافتراق، يقال تجمع القوم اذا اجتمعوا من هنا وهنا، اي ائتلفوا من بعد تفرق، ويقال جمع المتفرق اي ضم بعضه الى بعض، ويقال جمع فلان القلوب اليه او اليه القلوب اي ألفها. والجماعة كذلك اسم لجماعة الناس، والجمع مصدر لقولك جمعت الشيء، وكذلك الجمع قد يطلق على المجتمعين، يقال هذا جمع من الناس أي جماعة مجتمع، والجمع قد يجمع على جموع كذلك، والجماعة والجميع والمجمع والجمع كلها بمعنى واحد. والجماعة في اللغة إذا أريد بها جماعة الناس فهم القوم المجتمعون على أمر الناس، إذا أريد بها جماعة الناس فهم المجتمعون على أمر الناس. قال الفراء إذا أردت جمع متفرق قلت جماعة القوم فهم مجموعون. وكذلك قد تطلق الجماعة على الإجماع وهو الاتفاق والإحكام، يقال أجمع الأمر أي أحكمه. فالجماعة قد تطلق على هذا المعنى بمعنى أن أمورها محكمة وأنها مجتمعة على ما يقتضي قوتها واجتماعها. والجماعة كذلك العدد من الناس أو العدد الكثير، الغالب أن الجماعة تعني في ذهن السامع الفاقه للعربية العدد الكثير والطائفة من الناس التي يجمعها غرض واحد، سواء اجتمعت في زمان ومكان واحد أو لم تجتمع. فقد تطلق الجماعة على من تفرقوا في البلاد لكن اجتمعوا على أمر الله كجماعة السنة والجماعة، وقد تطلق الجماعة أيضا على من كانوا على غرض واحد في أزمان متفرقة. وعلى هذا فإن الجماعة سميت جماعة لأنها تعني الاجتماع وضد ذلك الفرق. أما في الصلاح فإن الجماعة لها عدة معاني في الشرع، لكن يجمع هذه المعاني إجمالا تعريف شامل، وهي أن الجماعة هي جماعة المسلمين المجتمعين على الحق والسنة. جماعة المسلمين اجتمعوا على الحق والسنة، هذا من أجمع التعريفات بمعنى الجماعة بمعناها العام. ومع ذلك فإن أطلاق الجماعة ورد في الشرع على عدة معاني، من تأمل هذه المعاني عرف فقه النصوص في الأمر بالجماعة والنهي عن الفرق. من هذه المعاني أن الجماعة تطلق أولا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد، فجمهور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين بخاصة هم جماعة المسلمين في ذلك الوقت، لأنهم كانوا مجتمعين على الحق في سائر أمورهم، في العقيدة والإمامة والأحكام والجهاد وسائر أمور الدنيا والدين. ويتمثل معنى الجماعة في أحسن صوره وأمثل صوره في هذه الفترة وهذه الحقبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة. وتجتمع كل معاني الجماعة التي ذكرنا سأذكرها فيما بعد كلها تجتمع في هذا المعنى، وهو وصف الجماعة، إطلاق وصف الجماعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، حيث كانوا في كل أمورهم على الجماعة في أمور الدنيا والدين. يقول الشاطبي في هذا المعنى أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا قتادة، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا. وقد يمكن أي خلق هذه القواعد في من سواهم، قال وقد يمكن في من سواهم ذلك، أي خلال بهذا المسألة. ولعل الجماعة هنا هي المقصودة بما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا. وقال يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ في النار. طبعا هذا حديث صحيح ما عدا عبارة فاتبعوا السواد الأعظم، فالأرجح أنها ضعيفة في كثير من متون الحديث التي وردت فيها. والصحابة هم جماعة المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، وفي عهد الخلفاء الراشدين فهم أول وأحسن وأمثل معنى ينطبق عليه معنى الجماعة. المعنى الثاني تطلق الجماعة على أهل العلم وأئمة الدين المقتدى بهم وعلى أتباعهم، بمعنى أنهم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، خاصة بعد وجود الافتراق. إذا قلنا أن أمثل معنى وأدق إطلاق للجماعة هو عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا الإطلاق قد يختلف فيما بعدهم حينما ظهرت الفرق، حينما ظهرت الفرق. فعلى هذا يأتي تعريف أدق لحال المسلمين بعد الصحابة، يخصص الجماعة بمعنى يصف حالهم بعد الافتراق، وهو أن نقول الجماعة هم أهل العلم أئمة الدين أئمة الهدى المقتدى بهم، وأتباعهم الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. فقد جاء إطلاق الجماعة شرعا على أهل العلم والفقه الدين وعلى أهل الحديث وأئمة الهدى المقتدى بهم الذين يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون إليه، ومن سلك نهجهم واتبع سبيلهم، فهؤلاء هم مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم جماعة المسلمين الأولى. فمن كان على نهج جماعة المسلمين الأولى فهم الجماعة وهم السنة والجماعة. وكل جماعة على الحق هي امتداد لهذا المعنى، وهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم أتباعهم أهل السنة الجماعة الفرقة الناجية التي نوه عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي رواه عوف بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذه الملة ستشترك على 73 إنسان 70 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهذه هي الجماعة وإن قلت لأنه لا اعتبار للكثرة بعد وجود الافتراق، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل وإن كنت وحده. وعلى هذا فإن الذي لم يكن على السنة لا يدخل في هذا التعريف، لا يدخل في هذا التعريف بالجماعة مهما كثر عددهم. وفي هذا المعنى أيضا يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله لما سئل عن الجماعة قال: أبو بكر وعمر. فقيل: قد مات أبو بكر وعمر. قال: ففلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان. قال ابن مبارك: أبو حمزة السكري جماعة. ويشير بذلك إلى هذا الرجل الذي عرف بالفضل والاستقامة، لأن أبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون المروزي المتوفى 362. وقال عنه المبارك بأنه جماعة، أي أنه رجل فاضل صالح على السنة كما وصفه السلف، وكان على منهج السلف الصالح من المشهورين بتتبع سبيل السنة والجماعة أهل الحق. إذن فالعبرة ليست بكثرة العدد بعد الصحابة، إنما باتباع السنة وترك الابتداع. والمعنى الثالث للجماعة إطلاق الجماعة على المجتمعين على الحق الكارثين للفرقة أو المجانبين للفرقة. الجماعة بهذا المفهوم ما عليه عامة المسلمين وسوادهم في أمورهم ومصالحهم العامة، خاصة في الصدر الأول ومن كان على سبيل الصدر الأول. فقد جاء في حديث النعمان بن بشير قوله صلى الله عليه وسلم: والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإن الاعتصام بما عليه الجماعة رحمة ونجاة، والفرقة والشرير عنهم هلكة وضلال يوجب العذاب. الجماعة في هذا الحديث ومثله تعني اجتماعا للحق على مصالحهم العظمى. ويؤجل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. وقال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لما سئل عن الفتنة، قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال. ثم قال: وإياك والفرقة، فإن الفرقة هي الضلال. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وهذه قاعدة ذهبية عظيمة يجب أن يتوخاها طالب العلم وأن يعلمها الناس وأن يلقنها طلاب العلم، لأنها من أعظم القواعد التي تفيد عند الفتن والخلاف بين المسلمين. قال: إن الذي تكرهون في الجماعة، أي ما يحدث مما تكرهونه مما تجتمع عليه الكلمة، خير من الذي تحبون، أي تميل له عواطفكم وحتى عقولكم ما دام يؤدي إلى الفرقة. وما أحوج الناس وطلاب العلم بخاصة في هذا الوقت إلى هذه القاعدة العظيمة. إن الذي تكرهون في الجماعة، يعني يجب أن تحافظوا على الجماعة ولو حدث ما تكرهون، تصبروا على ما تكرهون تفاديا للفرقة، ولو ظننتم أن في الفرقة وصول إلى ما تحبون. طبعا لا نقصد هنا ما تكرهونه من شهواتكم أو ما تحبونه، ما تكرهونه من الأمور التي لا تشتهي أنفسكم أو ما تحبونه مما تشتهون، إن المقصود ما تحبونه في دين الله عز وجل، في دين الله عز وجل، وما تكرهونه من الأمور التي ترونها ضد الدين. فيجب أن يكون هم المسلم أن تبقى الجماعة ولو على أدنى خيط من الاجتماع، أدنى خيط من الاجتماع خير من التهور أو الوقوع في أمور قد تكون فاضلة ومطلوبة وقد تكون محبوبة للنفس لكنها لا تؤمن معها الجماعة، وربما يؤدي إلى الفرقة. وكذلك يؤيد هذا قول علي رضي الله عنه في مسألة بيع من الولد يخاطب الصحابة في عهده، قال اقضوا ما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة. كأنه يقول أنا أسلم لكم رغم أن يكون رغم أن لي رأي أعتز به أو أرى أنه هو الحق، لكن نظرا لأن الناس في فرقة ويخشى عليهم فتنة فيقول اقضوا ما لهم أن تقضون حتى يكون للناس جماعة. وكذلك يؤيد هذا قول عبيدة بن عمر السلماني رحمه الله لعلي رضي الله عنه، يقول رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرق. وقد أشار إلى ذلك الشيخ السلمي في معرض كلامي عن طريق أهل السنة والجماعة، حيث قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع ضد الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين إلى آخر كلامه. والمعنى الرابع من معاني الجماعة تطلق الجماعة على مجموع المسلمين وعامتهم الذين على السنة إذا اجتمعوا على إمام أو أمر من أمور الدين التي لها أصل في الشرع، أو اجتمعوا على مصلحة من مصالحهم العظمى الكبرى. وهذا الإطلاق هو المتلازم في مفهوم الجماعة إذا لم يقيد بقيد. الجماعة هنا هي جمهور المسلمين المستمسكين بالسنة إذا اتفق غالبهم على أمر من أمورهم أو مصلحة من مصالح الأمة العظمى في الدين أو الدنيا. بعض الناس يظن أن الجماعة لا تكون إلا في أمر الدين، لكن لا نظر لأن الدين جاء لحفظ دين الناس ومصالحهم، فإنه حتى الأمور التي تحفظ دين الناس تحفظ أعراضهم وأموالهم وتؤمن سبلهم لا يجب الاجتماع عليها، والأمور التي أيضا تؤدي إلى عكس ذلك أو يحتمل أن تؤدي إلى فتنة في أعراض الناس وأموالهم أو دماء أو أنفسهم ونحو ذلك يجب درؤها لأنها تؤدي إلى الفتنة. إذن فمصالح المسلمين الدنيوية والدينية كلها معتبرة في الجماعة، فإذا اجتمع عامة المسلمين أهل الحل والعقد الممثلين بأهل الحل والعقد على مصالحهم العظمى وجب الخضوع لهذا الاجتماع وإن كان مرجوح، ووجب الاستمساك به وعدم الفرقة عنهم في أي أمر من الأمور التي فيها مصالح، فإن الشذوذ عنهم وإن مخالفتهم هلكة وشقاق وخروج عن الجماعة حذر منه الدين. يؤيد ذلك ما أخرجه البخاري في الجامع الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ثم ذكر شيئا من الفتن، فقال حذيفة رضي الله عنه ثم تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل سلسة الفرق كلها ولو أن تعبر بأصل شجرة حتى لا يدركك الموت وأنت على ذلك. فأوصاه أولا بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم على كل حال، فإن فرض أنه هناك ليس هناك للمسلمين جماعة ولا إمام فلا ينبغي المسلم أن يتصدر وأن يبرز برأي يزيد فيه الفرقة، لأن الناس إذا كانوا في فرقة فالرأي الذي يتبناه الشخص دون أن يكون للمسلمين جماعة يكون زيادة في الفرقة. فإذا كان للناس يعني 10 آراء فإذا كان له رأي مخالف زادهم فرقة فيكون 11 وهكذا. فإذا لابد أن يبقى ولو أدنى حد من جماعة المسلمين والاجتماع على أئمتهم، وهنا يكونون جماعة، وأن المخالفة في هذه الأمور تؤدي إلى الفرقة. فإن لم يكن هناك جماعة المسلم ولا إمام فالمسلم يسعى الاعتزال، فالأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتزال في هذه الحال. وحين وكذلك حديث أسامة بن شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله على الجماعة، وحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره ما يكره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جهل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة كما في حديث شريف وسلم الشريف. وحديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ذكر النفس بالنفس، والطيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. فجعل ترك الجماعة قرين ترك الدين، جعل مفارقة ترك الجماعة قرينة لترك الدين أو مقارن لترك الدين، وجعل حكمهما واحد سواء اجتمع أو افترق. والمراد به أن من ترك جماعة المسلمين فإنه يحكم بمفارقته ويعاقب معاقبة المتارك له. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت: ثلاثة خصال لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وقال الخبر فيما حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأمينها، فمن نكث بيعته خرج من الجماعة. فأكثر نصوص الجماعة التي وردت في السنة إنما تنصرف إلى هذه المعاني: الجماعة المسلمين إذا اجتمعوا على مصلحة من مصالح من عظمى، كالاجتماع على أمير أو أمر من أمور دنياهم أو من أمور دينهم، فهم ممثلين بأغلبهم أو بعلمائهم أو بأهل الحل والعقد، بأهل الحل والعقد بمجموع، وأهل الحل والعقد وأهل الرأي. أحيانا يكونون من عدة أصناف، قد يكون أهل الحل والعقد العلماء إذا كان وضع الأمة فاضل، وأهل الرأي والمشورة من أهل العلم، وأحيانا يكون أهل الحل والعقد العلماء ومن لو تأثير في الأمة من الأمراء ورؤساء العشائر والتجار وأصحاب المحسوبيات وغيرهم. فمعنى الحل والعقد هم الذين بأيديهم حل أمور الأمة وعقدها حتى في أمور الدنيا، خاصة إذا يعني ضعف الدين في الناس، فإن أهل الحل والعقد فيهم يكونون أخلاص، فلا بد من اعتبار ما يجتمعون عليه، لأنه لا يمكن استقامة أمر الناس في دينهم ودنياهم إلا على ذلك، لأنه لا يمكن تحقيق الدين إلا بأمن، ولا يمكن تحقيق الدين إلا باستقرار، ولا يمكن تحقيق الدين إلا بجماعة، ولا يمكن تحقيق الدين أيضا إلا بطاعة على المنشط والمكره، على ما يحب الناس وما يكرهون. فعلى هذا فإن من أعظم معاني الجماعة في مصالحهم العظمى إذا ضعف الدين فيهم بعد الخلافة الراشدة هو الاجتماع على السلطة، وهذا ما أدركه السلف وجهله غيره، أدركه السلف في جميع مراحل التاريخ. ولذلك كان من الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء هذا الفهم وهذا الإدراك بمعنى الجماعة. خامسا، تطلق الجماعة على أهل الحل والعقد أحيانا بخاص، أهل الحل والعقد أحيانا يسمون جماعة، وكما قلت قد تطلق الجماعة على العلماء إذا كان وعلى أهل الشورى وهم أهل العلم في العهود التي يكون فيها المسلمون على استقامة تامة كما في عهد الصحابة، ويدخل فيهم غيرهم أحيانا إذا ضعف أحوال المسلمين وضعف تمسكهم بالدين أو كثر الحدث فيهم وكثرة الأهواء. إذن تطلق الجماعة على أهل الحل والعقد أحيانا بخصوصهم من العلماء والأمراء والقواد والولاة والقضاة والأعيان، وإذا اجتمعوا أو تحققت المصلحة من بعض المحيان. في الفتن أحيانا لا يجتمع الحل والعقد الاجتماع الكافي، قد يكون الحل والعقد بثلاثة أحيانا يسددهم الله عز وجل فيصلون إلى حل يحفظ دماء الأمة ويحفظ أمنها، فيكون حلهم وعقدهم معتبر، حلهم وعقدهم معتبر. فإذا انعقد الأمر للمسلمين في مصلحة المهمة العظمى بأي صورة من الصور التي تؤدي إلى تحقيق مصلحتهم، فإن ذلك يكون من الاجتماع الذي هو الجماعة على يد أهل الحل والعقد والمقلب. فإذا اجتمع أهل الحق أهل الحل والعقد أو بعضهم أو غالبهم على أمر من مصالح المسلمين كتولية إمام أو بياته وعزله ونحو ذلك كان أمرهم نافذ، وأجدر من يكون من أهل الحل والعقد كما هو معروف أهل فقه الدين، لكن قد يخرج الأمر عن الأمثل. وسادسا تطلق الجماعة أحيانا على الفريق من الناس الذي يجتمعون على شيء ما دون الجماعة الكبرى أيضا. أحيانا تطلق الجماعة شرعا على من هم دون الجماعة العظمى الذين ذكرت صورهم، ويكون هذا الاعتبار مشروط لتحقيق نطاق الجماعة أفراد ضيقة، لا يكون يعني ينصرف المعنى في هذا الوصف إلى الجماعة الكبرى. فمثلا كثير ما يرد في السنة وفي الأفراد السلف إطلاق كلمة الجماعة على أي مجموعة من الناس من المسلمين الذين يجتمعون مثلا على السفر، يجتمعون على تجارة، أو هو أهم من ذلك قد يجتمعون على الصلاة كجماعة المسجد جمع، جماعة الحي جمع، جماعة البلد جمع، جماعة طلب يجتمعون على طلب العلم جماعة، لكنهم جماعة دون الجماعة العظمى، ومع ذلك ورد تسميتهم جماعة بالتقييد في الوصف المقيد في ألفاظ الشرع في الكتاب والسنة. فأي أمر من الأمور التي تجتمع عليه الناس دون مصالح الكبرى من مصالحهم الجزئية في الدين والدنيا قد يسمى هذا جماعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة، يعني مع الجماعة الذين يجتمعون على كل واضح هذا ظاهر، قال صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جند بن عبد الله يأمر، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة، يعني إذا حذرك أمر تخاف منه فزع إلى الجماعة من حولك، جيرانك، جماعة المسجد، من حولك، جماعة الجهاد، جماعة الحسبة، أو من حولك من يطلق عليهم اسم الجماعة في النطاق الذي أنت فيه. قال وكان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة إذا قتلنا. وكذلك قول البخاري في الصحيح باب اثنان فما فوقهما جمع، اثنان قصد في الصلاة ويقاس عليها غيرها. كما تطلق الجماعة على مجموع تلك المعاني أو بعضها وأكثرها أحيانا بحسب أحوال الأمة، لكن كما قلت أغلب ما تنصرف ألفاظ الأمر بالجماعة والاعتصام بها إلى الجماعة الكبرى، وأغلب ما تنصرف ألفاظ النهي عن الشذوذ عن الجماعة وأنها فرقة من الدين إلى الجماعة الكبرى. الجماعة الصغرى لا شك أن مخالفتها أحيانا تكون مكروهة وأحيانا تكون محرمة ومن كبائر الذنوب، لكن لا تصل إلى حد الفرقة الكبرى. فمثلا المسلم إذا ترك جماعة المسجد وصلى مع جماعة أخرى يكون ارتكب ذنب، أو إذا ترك جماعة المسجد بالكلية يكون ارتكب كبيرة، لكن ما يعد من الكرف إلا إذا خالف في مفهومات الجماعة الكبرى. فأي مسلم يشذ عن الجماعة في مفهوماتها الكبرى يكون عمله افتراض، لكن إذا شذ عن الجماعة في مفهوماتها الصغرى المصالح الجزئية أو عن جماعة المسجد يكون عمله بحسب حاله، وقد يكون كبيرا من الكبائر التي يعذر عليها لكن لا يصل إلى حد يوصف لأنه مفارق المفارقة العقدية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل استدلال أصحاب الجماعات الدعوية بالأحاديث الآمرة بلزوم الجماعة استدلالهم بذلك على وجود لزوم جماعتهم هل هو صحيح؟ إذا كان هؤلاء الجماعات سواء كانت الدعوة أو في غيرها يقصدون باستدلال بهذا الحديث الذي تنهى عن الفرقة وعن الجماعة يقصدون بها أن جماعتهم يكون عليها الولاء والبراء، ومن شذ أن من شذ عنها فهو شاذ عن جماعة المسلمين، فلا شك أن هذا خطأ وانحراف وهو من البدع. إذا اعتبروا أنفسهم الجماعة العظمى أو أورد الحديث الواردة في الجماعة العظمى فهذا خطأ، ويعتبر من أصول الانحراف لكثير من الجماعات التي ترفع الشعارات في العصر الحاضر، هو أنهم يأخذون نصوص التحذير من الفرقة والتحذير من ترك الجماعة العظمى ويطبقونها على أنفسهم، هذا خطأ. أما إذا كان المقصود إيراد النصوص التي تنهى عن جماعة عن ترك الجماعة بمعناها الذي هو دون ذلك، إذا كان اجتماعهم مشروع، اجتماعهم في سفر، اجتماعهم على الصلاة، اجتماعهم على أمر من أمر الحس له الدعوة إلى الله عز وجل التي ليس فيها استقلالية في مناهج الدين أو شعارات أو حزبيات، فهذا قد يرد فيه فعلا إيراد بعض النصوص التي تنهى عن ترك الجماعة بمعناها الأصغر لا بمعناها الأكبر، بمعانيها الصغرى لا بمعانيها الكبرى. أما المعاني الكبرى للجماعة التي الشذوذ عنها بدعة فلا يجوز صرفها إلى الجماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، وهؤلاء ليس لهم شعارات ولهم أحزاب ولهم جماعات ذات مناهج ولهم أيضا جماعات ذات رايات دعوية يستقلون بها عن مفهوم السنة والجماعة. إذن فالغالب أن الجماعات التي تستدل بالأحاديث في ترك الجماعة لأنفسها تستدل بها لأنفسها الغالب أنها تخطئ بذلك، وينبغي التنبيه على هذا الأمر، لأنه قد يكون المخالف أحيانا هو الذي على الحق، المخالف لهذه الجماعات الجزئية الصغيرة الحزبية. نعم هي صحوية العين وهكذا مسائل تنزع به الأمة.
قد روى مالك بإسناده الأسبوع الماضي ما قرأنا الكلام عن الجماعة، وقد روى مالك 777 وقد روى مالك على الصفحة
في أول صفحة. نعم روى مالك بإسناده الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: وقد روى مالك باسناده الثابت عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الايه، يعني قوله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، فيطر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدأوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا. كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن يقول مقلده هو الصحيح، مثل أن يدعي أن قول مقلد فمن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من يخالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد.
طبعا اختلاف التنوع سيشرحه بعد قليل، لكن مع ذلك يحتاج إلى شيء من البيان والإيضاح. هذا الكلام الكلام عن أنواع الاستراق والخلاف في الأصل منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم الجلد الأول صفحة 232 ثم بعدها مباشرة، يعني نقل الحرف تقريبا صفحة 132 من الجلد الأول. كل هذا الكلام في اختلاف القضاءات باختلاف التنوع إلى بعد ثلاث صفحات. فالمهم أن اختلاف التنوع المقصود به الاختلاف الذي يتعدد فيه القول والرأي على وجه شرعي، الاختلاف الذي كله سائغ، الاختلاف في الاجتهاديات، اختلاف في الأمور الاجتهادية التي يسعى فيها الخلاف ويتنازع فيها الناس في فهم الأدلة، وتكون فيها الأدلة فيها غير واضحة أو الدلالة اجتهادية، سواء دلالة المفهوم أو دلالة المنطوق أو دلالة اللغة أو التقييد أو النسخ أو إلى آخره. كل هذه الأمور تسمى اختلاف تنوع، أي أن المسلمين عندما اختلفوا فيها اختلفوا عن اجتهادات لها أصول في الشرع على ضوء الأدلة، بخلاف النوع الثاني وهو اختلاف التضاد. اختلاف التضاد هو الاختلاف في الأصول، في أصول الدين، في قضايا العقيدة، في القطعيات، الاختلاف في ما ليس أو فيما يخالف الدليل القطعي، ما يخالف الدليل الصريح، سواء كان في الفروع أي في ما يتعلق بالأحكام إذا كان الخلاف لا يوجد له مبرر أي خلاف الدليل، أو كان في العقائد وهو الأغلب. فأغلب صور اختلاف التنوع الاجتهادية في الأحكام، وأغلب صور اختلاف التضاد في العقائد. ومع ذلك قد يوجد اختلاف التضاد في الأحكام مثل خلاف الشيعة في مسألة المسح وخلافهم في غسل الرجلين، حيث قالوا المشروع مسح الرجلين، هذا في داخل في الفروع، لكن أصبح من اختلاف التضاد لأنهم خالفوا النص الصريح، أصبح من اختلاف التضاد رغم أنه في الفقه لأنه في مخالفة النص الصريح. فإذا أغلب صور اختلاف التنوع أي اختلاف الرأي الاجتهاديات في الأمور الاجتهادية في أدلة الأحكام في الأحكام، وأغلب صور اختلاف التضاد في العقائد.
ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك، مما قد شرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإنكارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمل إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك.
إن أغلب صور الخلاف الآن الحاصل بين أهل السنة من هذا النوع، من نوع الخلاف التنوع الذي يكون فيه اختلاف في العبارة في فهم المضمون، أو اختلاف في العبارة في فهم المضمون إما واقف، وإما يكون الاختلاف في مفهوم المسألة. يعني تجد أن كثير من المختلفين الآن في قضايا خطيرة يرجع اختلافهم إلى أنهم لم يحددوا مناطق الاختلاف أو حقيقة ما اختلفوا عنه، كل منهم في ذهنه مفهوم عن المسألة غير ما يفهم الآخر، فالألفاظ تتشابه، وهو نوع من الإشكال والتشابه والعبث بالألفاظ. وعلى هذا نجد أن في مسائل خطيرة الآن وكثيرة جدا تنازع فيها أبناء المسلمين وطلاب العلم، ونجد أن سبب التنازع أن كل منهم له مفهوم لقضية غير نصف، فكل يتكلم بمفهومه، والخلاف في الحقيقة خلاف على قضيتين مختلفتين. يعني نأخذ أمثلة من ذلك، مثلا كلام كثير من طلاب العلم في الآونة الأخيرة عن مسألة العذر بالجهل، هل يعذر المبتدع أو العاصي أو الفاجر أو الظالم إلى آخره بالجهل أو لا يعذر؟ أكثر الذين يتكلمون فيما ظهر لي ما حددوا مش مفهوم العذر بالجهل، ما حددوا مش مفهوم العذر بالجهل ولا ضوابط العذر بالجهل، فكل منهم في ذهن المفهوم يتكلم به يختلف عنه في ذهن الآخر ويظن أنه يخالفه يفهم هذا في وادي وهذا في وادي. خذ مثالا آخر، مسائل الدعوة ووسائلها. الآن القضية مرفوعة وحامية، هل وسائل الدعوة توقيفية أو هي اجتهادية؟ الكثير من يتكلم عن مسائل الدعوة ووسائل وأساليب الدعوة مختلفين في تحديد معنى الوسائل والوسائل، والدليل على هذا أمثلتهم. هذا له مثال، لكن أحيانا أيضا المثال نفسه يختلفون في ارجاع مناطقه وأصله، هل مثال يرجع إلى كذا أو يرجع إلى كذا. ومسائل كثيرة الآن حامية بين طلاب العلم في الحقيقة الخلاف فيها راجع أن كل واحد من الآخر يعني حدد مفهوم في ذهنه غير المفهوم الذي عند الآخر. بين مسؤول أهل العلم أولا أن يحدد المفهوم، ما المقصود بالقضية التي عليها الخلاف، فإذا حررناها وكل واحد فهمها وفهم فهم الآخر أو مقصود الآخر، فمن هنا يأتي الخلاف بالأدلة ويعني ترجع القضية إلى أصول الاختلاف كما وردت عند السلف. ولذلك ذكر الشيخ الفاضل الخدود وطيع الأدلة والتعبير عن مسميات عن ذلك، ثم قال ثم الجهل والظلم أو الظلم يحمل على حمل إحدى المقالتين وضمن الأخرى بالاعتداء على قائلها. فالمهم من أمثلة هذا كثيرة، منها نرى من كلام في المذاهب الفقهية، كلام في المذاهب هل المذاهب بدعة أو بدعة؟ فنجد أن الذي يذم التمذهب يذم التعصب في المذهب، لا يذم الاقتداء والاتباع، والذي يجيز التمذهب يقصد التمذهب الذي هو الاتباع والاهتداء بأن السجين. فالمسألة يعني أو أكثر المسائل هذه سببت فرقة وسببت عداوات وسوء ظن بين المسلمين وردود وردود على ردود، استنفذت الشهود من أبناء الأمة وطلقات تحتاجونها يعني يستخدموها في تطهير السنة واجتماع الكلمة على الدفاع عنها، لكن على الأسف أصبح الخلاف في كثير من الأمور خلاف تنوع، وأكثر المخالفين أو المختلفين لا يدرون ولا يشعرون، فحمل بعضهم على بعض وبغى بعضهم على بعض وجهل كثير منهم مقالة الآخر إلى آخره. نعم. مقولة نعمل نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا اختلفنا فيه، المقولة هذه فضفاضة ما لها قرار، هي من الأمثلة التي اختلف عليه الناس من غير تحديد معنى. فإذا كان المقصود القائم في هذه الكلمة نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إن كان قصده في الاجتهاديات هذه قاعدة عظيمة من قواعد السلف، وإن كان قصده جميع ما اختلف فيه المسلمون بما في ذلك البدع والضلالات والشعارات والمناهج الضالة والمناهج الخاطئة والتيارات وغيرها، فهذا لا شك أنه خطأ وتفريط، ولا شك أنه منهج أهل البدع. لكن حقيقة الذي ينبغي الإشارة إليه أنا فيما علمت أو فيما يبدو لي من خلال استقرائي لهذه الكلمة منذ أن استعملها الناس بعدما رفعها الإخوان المسلمون كشعار لهم، أن أكثر الإخوان الذين يفعلون هذا الشعار يخطئون فيه لأنهم يقصدون فيه مباهنة في البلاد. هذه مشكلة فعلا تجعل بعض الناس يسوء الظن فيهم ويحكم بأنهم قصدوا بها مباهنة في البلاد ومعلوم يقصدون بها، وقد يكون منهم من يقصد المعنى الشرعي الصحيح. فمن هنا أقول فعلا هذه الكلمة الآن أصبحت من الكلمات التي لا ينبغي رفعها في الشعار، لأن أغلب الصحابة الذين رفعوها رفعوها بزيادة إزاء السكوت عن البدعة. وفعلا صار هذا أمر صريح عند كثير منهم الذين كتبوا في كتب ومقالات يقولون نسكت عن البدع الشيخية وعن بدع القبور وعن بدع الموالد، لأن هذا من اختلفنا فيه، هذا خطأ خطأ. لكن مع ذلك لو تجردت هذه الكلمة عن استعمالاتها في الأصل الحاضر أو عن من يستخدمونها في خارج منهج السلف لو تجردت لكان له معنى صحيح عند السلف، وهو ما اختلفنا فيه من دون أمور الافتراق البدعي. نعم. فإن إذا كانت في مداهنة البدعي تحمل على المعنى التضاد الذي هو ممنوع ولا يجوز إكرامه. نعم.
وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة.
نعم، وهذه أيضا من القواعد الذهبية لينبغي المستفيد منها، وأيضا هي مما تجاوزه كثير من المنتسبين للسنة، وهو أن بعض المنتسبين للسنة يرد الحق الذي مع المخالف لأن المخالف عنده شيء من الباطل، وهذا خطأ شنيع. الحق ينبغي أن يقبل وإن كان يرد إلى أصوله لكن إذا كان المخالف معه شيء من الحق وعنده شيء من الباطل فيجب على منازعه وعلى مخالفه أن يعترف بما عنده من الحق ويرد ما عنده من الباطل، وإلا وقع فتنة وفساد عظيم في الأمة. أقول هذا حتى أن هذا يحدث حتى بين المتنازعين من أهل السنة، وهذا هو بالإشكال كما أشار في خطبة المسلمين، لأن هذا يحدث في وقته بين متبع المذاهب الحقيقية وبين متبع الأئمة في اختلافات واجتهاداتهم. نجد أن هناك من المنتسب للسنة من قاصري العلم أو قاصري التأصيل أو من عندهم شيء من أحيانا السلف، نجد أنهم يتميزون برد الحق الذي مع المخالف حتى وإن كان من أهل السنة مجرد أن يكون أصلا في القضية عنده شيء من الباطل. فنعم الناس قد يكون في أقوالهم شيء حق باطل، فقول الواحد قد يتضمن شيء من الحق وشيء من الباطل، فإذا الميزان الشرعي صحيح أن نقبل الحق ونخضع له وإن كان مع الخصم، ونرد الباطل دون أن يجعل الأمر منكبس. فأقول أن كثير من الناس يرد قول المخالف جملة وتفصيلة دون أن ينظرنا فيه، وهذا أدى إلى سوء الظن بين الفريقين، وأدى إلى أيضا الاعتداء وإلى استجازة بعض الأساليب التي لا تجوز إلا مع البدع المغلظة. فينبغي التنبه لهذا الأمر وتفصيله وبيانه للناس، خاصة لطلاب العلم الذين يعني كلام له أثر في الناس ولا أثر في المتلقين والناشئ. ينبغي أن يعني ترسم هذه القاعدة بوضوح وتنشر وتبين، وهو أنك إذا جادلت أو خالفت أحد من أهل السنة وفي كثير من القضايا الخلافية فيجب أن تضع في ذلك ونصف عينك أن تعترف بما معه من الحق وتحمده عليه، وترد ما معه من الباطل وإن كان من أهل السنة تعتذر له، ترد ما معه من الباطل وتعتذر له، لأن السنة لا يجب الله عليه، تعتذر له وتقول سامحه الله اخطا عفى الله عنه. فلا ان اتخذ الخطا ذريعه للسب وذريعه للتجريم هذا ليس هو منهج، وقد يكون لبعض السلف بعض المواقف بعض الكلمات انها اشبه بنصوص الوعيد في حق المخالف، هذا ما سوء القائد. قد يكون بعض السلف قسى على بعض اخر او قسى على قارين له او قسى على عالم اخر او على طالب علم في وقته وقال كلمات لكم هذا ليس منهج، هذا من باب الوعيد والتحريك. فأحدث كثير من أنظار، لكن المنهج إذا رأيته ويتأملت فيما كتبوه وسطروه خاصة في كتب الرجال التي كتب السلف التي فيها التراجم والمشيات نجد أنهم ينصفون، وهكذا ينبغي من الناس أن ينصف بعضهم بعض. نعم، الكلام في أبي حنيفة نعم يعتبر نموذج، لكن الكلام في أبي حنيفة أخطر من مجرد الثلاث الاجتهاديات. أبو حنيفة رحمه الله وقع في بدعة، هو لا يبدأ بها لكن تعتبر ذلة عالم، وذلة العالم ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها وعدم الاتباع عليها، وينبغي أيضا أن يقال أن هذه ذلة وبدعة، لكن هو يعتبر له لإمامته وجلالته في الدين، ولا يبدأ البدعة من العالم لا يبدأ بها، ومن دونه يبدأ بها. نعم.
وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كان السلف في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ونظائر ذلك.
نقف على هذا الموقف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال عن مسائل الدعوة ومناطقها ومتعها، وهل هي تصوفية أو اجتهادية، وما هو الاعتذار لكل فريقين؟ حقيقة الموضوع قد يكون، لكن يمكن يشير إلى بعض القواعد العامة في هذا الموضوع، ثم إن تمكنت إن شاء الله أفصل في درس قادم، لأن هي المسائل التي تتساهل إلى الآن. فأولا مسألة وسائل الدعوة، حقيقة أنها حسب ما يفهم من معناه اللغوي ومن استقراء منهج السلف وكثير من أعصابهم أن المقصود بوسائل الدعوة الأدوات التي تستخدم في تحقيق الدعوة، سواء كانت أدوات مادية مثل الأجهزة أو أدوات معنوية مثل السياسة الإدارية والتنظيمية وغيرها، مثل ما يكون من مؤسسات ومن الجمعيات وما يكون من الأجهزة الحكومية والدوائر الحكومية والدوائر المؤسسية التي تخدم الدعوة هي تسمى وسائل. كذلك قد يدخل في مفهوم الوسائل يعني بعض الأساليب العلمية في عرض الدعوة، الأساليب العلمية تتعلق بالعنصرة في الإبداع في إظهار الدعوة بوسائل التأليف للرسائل وبالكتب وبأصناف الوسائل المتاحة من أشرطة وأجهزة منظورة ومصنوعة وغيرها، هذه أيضا تدخل في ذلك الوسائل. فإذا المقصود بالوسائل هي أدوات الدعوة سواء كانت علمية أو كانت إدارية ومعنوية أو كانت مادية اللي هي الأجهزة، هذه وسائل.
الوسيلة هي الطريق إلى وصول الهدف وليست هي المناهج، لأن المناهج القواعد العامة اللي هي قواعد الحلال والحرام في الدعوة، ما يجوز وما لا يجوز، ما يسوغ وما لا يسوغ استخدامه في الدعوة، هذه تسمى مناهج. فرق بين الوسائل والمناهج. فإذا فيما يقول أن الوسائل هي الأدوات يستنافها الدخول الحرام، وعلى هذا فتصبح الأدوات كغيرها من أدوات التي تستخدم في وسائل الدنيا أو الدين. فالكتاب أداة للدعوة ولنشر العلم وغيره، والشريف أداة وهكذا. فالأدوات الأصل فيها الإباحة، بل الأصل فيها التجديد بحسب مقتضيات العصر. ولذلك كان السلف لا يفرطون في استخدام أي وسيلة مباحة لخدمة الدعوة لله عز وجل. كانوا في عهد الصحابة يدعون الله عز وجل بالكلمة وبالوسائل العادية البسيطة المتاحة، ثم في عهد الخلفاء الراشدين تطورت بعض الوسائل واستعمال أساليب حسبة في أمور ينظمها الوالي بحسبة على أحوال الناس. لما نشأت مثلا الكوفة والبصرة في عهد عمر رضي الله عنهما وضع فيها حسبة في تدبير أمور الناس في دين ودنياه، وكانت هذه وسائل الدعوة. ثم اضطر عمر رضي الله عنه استخدام ما يسمى بالدواوين، وهذه من وسائل الدعوة. ثم اضطر الصحابة في آخر عهد أيضا لبعض أنواع المناظرات لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أنواع من الاستطابات والكتب والرسائل الصغيرة لم تكن معهودة في عهد أوائل الصحابة. ثم في عهد التابعين بدأ التأليف والتصنيف في خدمة الدعوة والدفاع عن العقيدة. ثم في القرن الثاني تجددت وسائل أخرى في التصنيف والتأليف، فبدأ الصحابة يستخدمون وسائل الكتابة والمراسلات والردود والردود على الردود، واستعمال المناظرات بشكل مطور، استعمال المناظرات في مجالس الأمراء، استعمال المناظرات في مجالس الوجهاء، المناظرات في المساجد بشكل موسع فيما لا يحكم العامة. ثم إذا تجدد الصحابة والسلف، السلف تابعون تابعوهم في وسائل العلمية لنشر الدعوة، فبدأوا يذكرون الكتب المعاصرة المبوبة، بدأوا يكتبون العلم، يكتبون الآثار، بدأوا يكتبون رسائل مفردة في موضوعات، رسائل عامة في شمول في العلم السنة الشاملة، بدأوا يكتبون الحديث، بدأوا يكتبون تفسير القرآن، يكتبون بعض المقالات وغيرها. تجددت عندهم وسائل الدعوة بحسب أحوالهم. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية استحدث هو وغيره من المتنسمين وسائل لم تكن معهودة في القرون الثلاثة الماضية، في أسلوب التصنيف وفي أسلوب الدعوة وفي أسلوب التقاضي عند الأمراء وعند السلاطين والولاة وغير ذلك من الأساليب التي كانت من أساليب الدعوة. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يستخدم أساليب ما كانت معهودة حتى في عصره، حتى في عصره. فإذا يعني جدد فيها. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا جدد وسائل الدعوة في طريقة أسلوب الرسائل، في طريقة التعليم، في بعث طلابه، طريقة تعليم الناس، اتخاذ وسائل الدعوة في المسجد ما كانت معهودة كثيرا في عهد السلف، تلقين الناس بهذه الدين، تكليف أئمة المساجد بأن يلقن المسلمين في جماعات مساجدهم أصول الدين، أصول الثلاثة ومسائل الأربعة والغيب، ما كانت معهودة بهذه الطريقة. هي وسيلة من وسائل التي كان نفع الله بها. فإذا هذا هو مستوى وسيلة دعوة الله عز وجل عند أكثر الذين يقولون بأن الوسائل اجتهادية. أما الذين يقولون بأن الوسائل توقفية يقصدون المناهج، منهج الدعوة، أي ما يجوز وما لا يجوز في منهج الدعوة لله عز وجل، وحتى القواعد لتحكم الأساليب، القواعد لتحكم الأساليب تدخل في المناهج، أن تدخل في الأساليب، يعني ما الأسلوب الجائز وما الأسلوب الممنوع، هذا داخل في المناهج، داخل في الأصول، القواعد العامة، ليس داخل في الوسائل. فإذا الدولي أن أكثر الخلاف كما قلت إنما هو عادة كل الألفاظ، كل واحد في وادي ما هم مع الآخر في شيء ويتنازعون على لا شيء. فإن فلا أظن طالب علم يخالف في منشأة استخدام وسائل الدعوة، الوسائل سميناها أدوات انها محصور فيها او لا فيها، ما يمكن يخالف هذا الا شاه وقاف. وكذلك لا يمكن احد يقول ان من امس يجوز ابتداعها في الدين في الدعوه الى عز وجل بما يخالف من امس السلف، هذا شك موجود عند الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصلنا في التقوية صفحة 781. الاختلاف الثاني ذكر في السابق الاختلاف الأول، وهو ما كان في كلا الفريقين فيها كل واحد من القولين والفعلين حق مشروع، طيب تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: والاختلاف الثاني هو ما حمل فيه احدى الطائفتين وذمت الاخرى.
يقصد اختلاف الثبات، اختلاف الثبات، اختلاف الاختيار. نعم.
كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، الآيات. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد. وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي
لا قبل أن ننتقل، هذا الكلام كله ليس بصحيح على إطلاقه. اختلافهم في كلم الله عز وجل من القرآن وتنزيله، فالطائفة التي قالت هذا الكلام حصل بقدرته كنت واقف من المعتزلة وبعض الجهمية أيضا، قالوا إنه حصل بقدرة الله عز وجل لكنه مخلوق في غيره ولم يقم به، وهذا هو كلام المعتزلة وبعض الجهمية. والطائفة الأخرى الذين قالوا إن كلام الله هو صفة قائمة بذاته ليس من مخلوق أي كلام، ثم قالوا انه لا يتكلم بمشيئه تكلم قدرته، فهؤلاء هم الكلابيه، ومن سلك سبيلهم كلابيه هم اول من قال هذا القول، زعموا انهم ارادوا التوسط به بين قول المعتزله وبين قول الحديث. فهؤلاء هم الكلابية ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة والماتريدية وطوائف السالمية وغيرهم من أهل الكلام. فهؤلاء منهم كالأكثرهم زعموا أنهم أثبتوا كلام الله عز وجل وأن كلامه صفة قائمة بذاته وأن الكلام ليس المخلوق، لكنهم نفوا أن يكون كلام الله متعلق بقدرته ومشيئته، وهذه بدعة. والحق أن كلام الله عز وجل صفة لله قائمة بذاته، وأنه أي الكلام متعلق بقدرة الله ومشيئته، يعني أن الله عز وجل متى شاء تكلم ولا يحد من مشيئته بالكلام شيئا، ولا يعني هذا ولا يجوز بهذا أن يقال أن كلام الله هو معنى قائم بالنفس، ولا يجوز أن يقال بأن القرآن حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام، بل كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته، يعني أن الله كما أنه موصوف بالكلام دائما وأبدا بمعنى أنه قادر على الكلام، وكذلك أيضا موصوف بأنه يتكلم متى شاء سبحانه. وقد ثبت أنه كلم آدم وكلم موسى وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكلم الناس يوم القيامة ويناديهم ويناجيهم، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء. وهذا معناه أن الكلام أي كلام الله متعلق بمشيئته متى شاء تكلم. فإذا كل من القولين فيه خطأ وصواب، فالصواب عندهم أنهم أثبتوا كلهم أن لله كلام، أن الله متكلم، لكن الأولين خطأوا في قولهم بأن القرآن مخلوق في غيره لم يقم به، أي أن الله لم يتكلم فيه بحرف وحروف عن ملك جلاله. والآخرون وهم الكذابين من سلك سبيلهم أيضا أصابوا في قولهم بأنه صفة لله قائمة بذاته وأنه ليس مخلوق أي الكلام، لكنهم أخطأوا حينما قالوا بأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته. فبذلك ارتضى بأن يقول بأن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وهذه بدعة، يعني الحكاية والعبارة مثل الترجمة ما تعتبر كلام. الحكاية والعبارة ممكن بل لابد أن تنسب إلى غير الله، لأنه لابد الحكاية من حاكي ولابد من العبارة من معبر، فمن الحاكي والمعبر عندهم غير الله لابد جزية. فإذا كان الحاكي بالقرآن والمعبر عن القرآن غير الله ما صار كلام، كلامه مجازا، والمجاز لا يعبر عنه بالكلام الحقيقي، ولذلك يفرق بين من يتكلم حقيقة وبين من لا يتكلم حقيقة. ولله المثل الأعلى، إنسان ناقص القادر على الكلام يقال له متكلم، الآخر هل يقال له متكلم؟ مع أنه ممكن مجازا أن يسمى تعبيره بالإشارات لأنه كلام لكن مجاز. إذا هذا حكاية عن الكلام وعبارة عن الكلام، الكلام الآخر، لكن هل كلام حقيقي عند العقلاء؟ ولله المثل الأعلى، مع أن الله عز وجل يتكلم كما يشاء وليس كمثله شيء، ليس كلامه ككلام المخلوقين، لكن نقص الأصل لا تستدل. ولا مانع من يعني تبيين الأنسان للناس ولله المثل الأعلى في أصل إثبات الصفة لا في كيفيتها. فمن هنا نقول أن كل من الطائفتين أخطأت، وإن أصابوا في أصل الأصل أو في بعض الأصل، فيكون على هذا الحق أن الله عز وجل متكلم موصوف بالكلام، وهو كلامه أي كلامه قائم بذاته سبحانه، بمعنى أنه موصوف بالكلام دائما وأبدا، وأيضا كلامه متعلق بمشيئته يتكلم متى شاء أو كيف شاء بما يليق بجلاله، وكلامه بحرف وصوت ويسمى نداء ويسمى قول ويسمى كلام إلى آخره. نعم. وأقيمة الحجة على من قال بأن كلام الله حكاية، أن القرآن حكاية عن كلام الله، أو أن الكلام معنى قائم بالنفس، أقيمة الحجة على أن الكلام هذا غير صحيح. هو أصل نزعة القول هذه ناتجة عن تأول، يعني هو يلزم لكن لا يلتزم. فما دام لا يلتزم حتى لو كان في عدم التزام شيء من المغالطة أو البعد عند العقلاء وعند أهل العلم وفقه الدين، لكن ما دام يتأول فيبقى متبع ضامن لا يلتزم. نعم.
وأن الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما خطئ في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراءة في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المساند والسنن. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه، فيجحدون ما أنزله الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم.
على الحال في هذا المقطع قرر الشيخ قاعدة عظيمة من قواعد السلف، وهي من القواعد التي ظلت فيها جميع الفرق، خالفت فيها جميع الفرق، وهو أن السلف في مسألة تأويل القرآن وتفسيره يأخذون بأصول الاستدلال على وجهه الصحيح، يستدلون في تأويل القرآن بتأويل القرآن بالقرآن، ثم تأويل السنة القرآن بالسنة، ثم تأويل القرآن بفهم الصحابة ثم بفهم السلف، ولا يحدثون السلف عن مواضعه. وما ورد من هذه النصوص، نصوص القدر أو نصوص العقيدة وغيبيات أو مشتبه علمه من أي نوع من نصوص الشرع، فإنه يقال ما علمه الناس ما علمه المسلمون واستنبطوه عملوا به، وما لم يعلموه من أي نوع سواء من أدلة العقائد أو من أدلة الأحكام ما لم يعلموه، يعني لم يتبين لهم معناه، ويجب عليهم التسليم به. وهذه القاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فقال ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. هذه ناحية. الناحية الثانية قال ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فأمنوا، وهذه قاعدة عظيمة، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به، بمعنى سلموا لأنه حق، إنما قصرت أفهامكم عن إدراكه. وعلى هذا فإن نصوص الشرع سواء كان يتعلق فيها بالعقائد أو الأحكام على ثلاث درجات، منها ما يفهمه جميع العام جميع الناس، مثل أقيم الصلاة وآتي الزكاة، يفهمه جميع الناس، الخطاب الواضح، ولا يسع أحد جهله، ولا يسع أحد من الناس أن لا يتعلمها ويطلبها، طلبه سهل، ما يحتاج إلى آلة العلم أو التفقه، إنما والنوع الثاني ما يعرفه عامة طلاب العلم والعلماء، ما يعرفه عامة طلاب العلم والعلماء أو عامة العلماء وطلاب العلم، وهو أغلب نصوص الشرع، وغالبية العظمى من نصوص الشرع مما يدركه العلماء وعامة طلاب العلم. والنوع الثالث ما لا يدركه إلا الراسخون، وهذا مما يجب فيه أن ترمي ما يجب أن ترجع فيه الأمة إلى الراسخين، ويبحث فيه عند الإشكال فيه يبحث فيه عن أهل الرسوخ والاختصار، وقد يكون الراسخ يدرك شيء ويخفى عليه شيء، وقد يكون أهل الرسوخ في العلم لهم أو لكل منهم اختصاص وجانب من الإبداع والإبادة ما لا يجده الآخر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة وأسند لهم بعض الأمور فيما يتعلق بالعلم الشرعي، منهم من تميز بالقضاء، ومنهم من تميز بالفتوى، ومنهم من تميز بالمواريث، ومنهم من تميز إلى آخره، وكل منهم عنده علم واسع، كل عندهم علم، كل منهم من الصحابة الذين خطهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إلى أقضاهم ونحو ذلك، هؤلاء كلهم علماء، لا يعني أنهم لا يجوزون إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني أنهم عندهم عند الواحد منهم نزية في هذا الجانب، وإلا فلا يكون العالم عالم ولا الراسخ راسخ إلا إذا كان علمه موسوعي، لا يمكن أن يكون عالم ترجع إليه الأمة وإن لم يكن يعني متخصص في كل شيء، لكن لا يمكن لكن, لكن لا يمكن أن يكون جاهل بأصول الحديث أو بأصول التفسير أو جاهل بقواعد الفقه الأساسية وقواعد الاجتهاد، أو يكون جاهل باللغة العربية جهلا يخرج عن أهل العلم، هذا لا يمكن، ولذلك لا يكون العالم الراسخ إلا صاحب العلم الموسوعي، وهذا أي هذا الصنف هو الذي يدرك كثيرا مما لا يدركه الآخرون. ومع ذلك قد تبقى بعض مسائل الدين إما لم يدركها حتى الراسخون في العلم، ومنها ما يسمى بالمشكلات أو مشكل الآثار كما سماها كثير من أهل العلم، يعني بمعنى أنه لم يبذل أحد بشيء منها، وعلى هذا هذه الأمور لا يتعلق بها تكليف، لا يتعلق بها بما المكلفين، الأمور التي بقيت محل الإشكال أولا هي ليست من أمور العبادات ولا من أمور العقائد القطعية ولا من أمور التي تتعلق بها أحكام الناس التي فيها مصالحهم في دينهم ودنياهم، إنما هي أمور جاءت إما من الخبر أو بقيت من الأمور التي تلى الله بها الأمة تلى الله بها العباد، ينظر من يسلم ويدعم ومن لا يسلم ولا يسلم، هذه مسائل معدودة قليلة قد لا يصل فيها حتى الراسخ في العلم إلى جزم ويقين، ومع ذلك تبقى النموذج لوجوب التسليم، تسلم الله عز وجل، لأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حق، لا بد من التسليم يعني. فأقول هناك ما لا يدرك الراسخون لكنه قليل، ومع ذلك إذا قبل يمر أحيانا على الناس أجيال لا يدركون شيء فيخرج واحد، لا يمنع أن يخرج واحد من أهل العلم يدرك شيئا لم يدرك الأولين، هذا لا ليس في مانع، ليس في مانع تصورا وشرعا، وإن كان هذا لا يعرف في مسائل الدين الكبرى جزما، مسائل العظمى ومسائل مصالح الأمة ومتعلق بقضايا العقيدة الأساسية ليس هناك شيء يكتشف بعد، لكن يتعلق بجزئيات الأخبار أو جزئيات الأحكام أو جزئيات النصوص قد يوجد، يعني فقه لا يخفاه إلا أهل عصر دون الآخر، إما لأن الحاجة إلى ذلك تحدث إلا في وقت معين كبعض التجدات التي انطبقت عليها النصوص في وقتنا هذا وانطبق عليها النصوص قبل هذا الوقت. فالمهم الخلاصة أن الأمور الدين هي على هذه الأنواع، منها ما يدركها جميع المسلمين عامة المسلمين غالبا، منها ما يدركها عامة العلماء وطلاب العلم، ومنها ما لا يدركها إلا الراسخ في العلم، ومنها ما لا يدرك وهذا لا يدخل في هذه الأصناف لكن يبقى مما يجب التسليم به على أي حال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، لأن جعل القسم الأول هو اختلاف الأول.
قصده أن أغلب الخلاف بين أصحاب المذاهب الفقهية والاختلاف بين أهل السنة أو بين أهل السنة وغيرهم في الخلافات التي لا تخرج عن الملة أو ليست من البدع المغلظة، أغلبها من النوع الأول من اختلاف التنوع، لكن لما دخل فيها البغي والهوى اختلاف التنوع السائر، لكن لما دخل فيها البغي والهوى والحسد يعني اشتد فيه المتقاتلون حتى وجد بينهم تعادي وتقاتل وولاء وبراء نحو ذلك، مع انهم النوع الذي لا يجب الا يكون فيه ده. وفعلا اذا نطع عدديا او كميا نسبه الخلاف بين الامه تجده يكون مما اصلا الخلاف فيه سائر، لان اغلب العلماء واغلب طلاب العلم واهل السنه والجماعه عموما يتجنبون الخلاف الاول اللي هو الخلاف الثاني اللي هو خلاف الضباب، هذا لا يقع فيه الا معاند او انسان صاحب هوى صريح في هوى، فلذلك تجد ان اهل السنه لا يجادلون، العلماء لا يجادلون، يكونون على حجه ويتقون ويكرهون من يراوا الجدل فيه، لكن فيما يتعلق بخلاف السائر الخلاف فيه كثير بين الأمة جدا، حتى في عهد الصحابة وما بعده وما بعدهم، حتى ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم كان من خلاف السائر، لكن أوجد ما حدث من تلك الفتنة الكبرى والعظمى. ثم بعد ذلك أيضا بقيت أكثر الخلافات التي أثارت الفتن على المسلمين، الفتن التي أوجدت أن بعضهم يتكلم في بعض من أهل العلم وأهل الحق والعدل، هي من النوع الأول اللي هو خلاف الاجتهادي السائر، لكنه انضاف اليه شيء من الهوى والبغي او الجهل بما عند الطرف الاخر او سوء الظن او الحسد او التعصب الى اخره. هذا ما يظهر لي والله اعلم.
والله اليك عباره فيها ايهام، لان بعدها قال قريب من هذا الباب ذكر حديث ابي هريره، ثم بعده مباشره ذكر انواع الاختلاف في الكلام، وذكر منها الاختلاف في كلام الله جل وعلا.
يبدون ان الشيخ رحمه الله يقسم الخلاف مع خلاف اهل الاهواء مع اهل السنه الجماعه الى نوعين، نوع خلاف تاول وهو الاغلب، خلاف اهل السنه مع المرجئه، خلاف اهل السنه مع الاشاعره، مع المتكلمين، مع اغلب الفرق وهو الاكثريه عددا، يرى انه داخل في الخلاف التاول ويدخل في النوع الثاني في النوع الاول ولا يدخل في النوع الثاني، بخلاف خلاف السنة مع الجهمية ومع الرافضة ومع غلاة المتصوفة وغلاة الفلاسفة هو داخل في خلاف التضاد. هذا ما يدل من خلاف أمري بخلاف صلاة المستقبل، لأن هذا الكلام منقول عن التضاد، فأنا لاحظت هذا الغلاف حتى في سياق الشيخ في التضاد، ففهمت من كلامه أنه لا يعد كل ما بين السنة وبين أهل البدع لا يعده كله من خلاف التضاد. خلاف كان أكثر الشاطبي يرد يرى أن جميع اختلاف مع أهل البدع خلاف تضاد، الشيخ الإسلامي الطبي يرى أن أنواع كثيرة من التي خالف فيها من الأمور التي خالف فيها البدع أهل السنة تدخل في باب التأويل، فإذا كانت في باب تدخل في باب التأويل فهي من نوع اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. هذا فيما يظهر لي مع أن نفسه تحتاج إلى مزيد تحقيق لعل ينظر فيها فيما ذلك. قال جاء في حديث عند البخاري من سبعة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سأل الله أن يجعلنا جميعا منه. ما المراد بهذا الظل؟ وهل هو ظل العرش؟ يثبت كما جاء عن الله عز وجل ولا يقال انه ظل العرش، لا يقال، لا يجاهد يجوز ان يقال انه ظل العرش، يقال يثبت كما جاء، يثبت كما جاء عن الله عز وجل. أما لماذا وجود الله عز وجل فلا يلزم المدري لماذا. والحقيقة أن السؤال عن مثل هذه الأمور أرأس فيه أنه بدعة على قاعدة السؤال عنه بدعة التي ثبتت عن الإمام مالك بن أنس وعن غيره من الأئمة. الصحيح خاصة السؤال عند العلم، يعني سؤال طالب العلم تخصص لا حرج فيه، لكن شرط أن يكون بينه وبين المسؤول، وأن يجد السؤال مبرر، يعني من دفع في نفسه أو يكون أثير في مجلس أو أثير في شبهة في بعض المناسبات فيريد أن يرد على هذه الشبهة فلا حرج. أما مجرد أن يكون انقدح في الذهن فيجب على المسلم عامة وعلى طالب العلم بخاصة أن يتورع عن مثل هذه الأسئلة، يتقي الله عز وجل، لا يسأل إلا لحاجة، أن يجد في نفسه ضرورة من أن يدفع شيء في نفسه أو ضرورة من أن يثبت عقيدة. أما مجرد الطرف العلمي وأن يعلم مجرد العلم ينبغي له أن لا يسأل فيما يتعلق بأسماء الله والصفات وأفعاله، ينبغي بل يجب على طالب العلم أن لا يسأل. وكما قلت قاعدة السؤال عنه بدعة، لأن في سؤال الشخص عن أو الرجل عن الصفات قاعدة عظيمة تشمل كل ما يتعلق بأسماء الله والصفات وأفعاله أولا، ثم أمور الغيبية الأخرى ثانيا، إلا ما يتعلق بأصل إثباتها أو إذا كان الإنسان لم يفهم المعنى أصلا. أما مثل هذا الحديث الذي معناه واضح، سبعة من يظلهم الله في ظله وما لا يظل إلا ظله، من حيث المعنى والحقيقة واضحة في ظل السامع، لكن تبقى الكيفية الله أعلم بها. وخرص الظل إلى غير الله عز وجل بدعة، لأنه قولا بأن ظل العرش أو ظل لبعض خلق الله أو ظل يحدثه الله، هل كله من القول على الله غير العلم، ومن الحيدة عن إثبات الحق، ومن التأويل الذي لا أصل له، بل من اتباع المتشابه ومن الذي نهى الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.